أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب شرعة ومنهاجا وأنزل فيه أحسن الحديث آيات وحجاجا فجعل به هذه الأمة خير الأمم مصلين وصائمين ومزكين ومجاهدين وعمارا وحجاجا سالكين إلى بيت ربهم لعبادة ربهم مسالك وفجاجا قد اشتاقت قلوبهم لبيته العتيق تأويبا وإدلاجا فقطعوا إليه مفاوز وفجاجا فزادوا بقربه فرحا وابتهاجا أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له سبحانه العلي القدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ذو السبق الكبير والرأي المنير والفضل الذي ليس له نظير أيها المسلمون لم يشرع الله تعالى لنا الحج لنقف على مبانيه دون معانيه ولا لنؤدي شعائره وننسى أسراره ومشاعره فالحج مدرسة الأمة العظمى وعنوان بعثها الأسمى وهذه بعض دروسه الجليلة ومراميه النبيلة ففي الرحلة إلى الحج درس وأي درس فهو درس عن الهجرة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله فالراحل إلى حج بيت الله تعالى ينتقل عن كل المحاب الدنيوية فيدع الوطن والأهل والعيال والدرهم والدينار ويطوي الفيافي والقفار فيجاهد هواه وشيطانه وحب الدنيا في الله تعالى راحلا إلى الله تعالى مؤثرا مرضات ربه على كل ما سواه فيتربى بذلك على ألا يزاحم حب الله تعالى شيء آخر في قلبه ولا يقدم على مرضات الله تعالى أيا من متاع الدنيا ولهذا يقول الله تعالى للملائكة مباهيا بالحجيج كما في الحديث القدسي انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا رواه الحاكم وغيره كما أن في رحلة الحجاج المسلمين من كل فج عميق إلى بيت الله تعالى العتيق الذي رفع قواعده ودعا إليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وشرع الله حجه على شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعين ثم على عقيدة واحدة تربطهم علاقة التوحيد الموحدة متجاوزين جميع الحدود السياسية الوطنية والأوضاع العنصرية البشرية والعلاقات الجغرافية الوضعية في ذلك أعظم درس على أن هذه الأمة لا تعترف بغير رابطة الإيمان جامعة بينها ولا بسوى أخوة الإسلام علاقة تجمعها كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم قائلا وكونوا عباد الله إخوانا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله أخرجه الترمذي وغيره وفي التلبية التي يرددها الحجاج درس التوحيد الأعظم وشعار الأمة الأكبر الأفخم الذي يعلو على كل شعار ويسمو على كل فخار فالتلبية بالتوحيد بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والإقرار له بالنعم والاعتراف له سبحانه بالحمد العام والملك التام إعلان ما أعلنه إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى عنه وسماكم المسلمين من قبل إذ قال قال أسلمت لرب العالمين ذلك أن هذه الأمة لا يشخص حضارتها ولا يميز ثقافتها اسم كاسم الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بعبادته وحده، والانقياد لشريعته وحده، والرضا بأحكامه وحده. فله وحده العبادة، وله وحده الملك، وله الحمد كله، وله الأمر والنهي، وله الطاعة المطلقة، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي مسير الحجاج بين بيت الله تعالى الذي وضع على سرة الأرض، ومن تحته دحيت ومدت الأرض التي خلق منها البشر وإليها يعودون ومنها يخرجون، مسيرهم من هذا البيت بعد الطواف حوله لخالقهم إلى أرض عرفة التي أخرج الله تعالى فيها البشرية من ظهر أبيهم آدم، فنثرهم وكلمهم قبلاً فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ ثم عودتهم إلى بيته المعظم يطوفون به تارة أخرى بعد رمي الجمرات، متبرئين من عدو البشر إبليس لعنه الله، مقدمين القرابين إلى الله تعالى بالهدي والأضاحي في هذا المسير العجيب ذي المشهد المهيب، والحجاج متجردون من الدنيا كأنهم في لباس الأكفان. فيه درس في تذكر رحلة الحياة وتاريخ البشرية ونهاية التاريخ، وأن تاريخ الإنسان بغير التوحيد لا معنى له، فمنه بدأ وإليه يعود. فالأرض التي خلق منها الإنسان مقرة لله تعالى بالتوحيد، إذ قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكذا الإنسان الذي خلق منها لا قيمة له إن لم يبدأ حياته بالتوحيد ويسير إلى ربه به حتى يلقاه، فيتذكر أنه شهد لربه بالتوحيد عند بدء الخليقة، ثم يعود تارة أخرى إلى بيته المعظم فيشهد له بالتوحيد خاتما به حياته في لقاء ربه. ولهذا كانت كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، كما قال نوح عليه السلام في وصيته لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصبتهن لا إله إلا الله، خرجه أحمد وغيره. وفي اجتماع الأمة في مشاعر الحج لذكر الله تعالى في عرفة ومزدلفة وليالي منى، يجهرون بالتلبية والتكبير وبذكر الله تعالى، إذان من الله تعالى لهذه الأمة أنها على هذا المبدأ يجب أن تكون اجتماعاتها العظمى، وعليه يفترض أن تكون مؤتمراتها الكبرى. ولو كانت الأمة الإسلامية تتخذ من الحج مؤتمراً عاماً يتشاور فيه إمام المسلمين مع ولاته وقادة جيوشه وعلماء الإسلام في شؤون الأمة العامة لإخراجها من محنتها وإعادتها إلى عزتها وإرجاعها إلى تفوقها الحضاري، لما جاءهم حج آخر إلا وقد حرروا الأقصى وطردوا رجس الاحتلالات في بلاد الإسلام قاطبة، وألحقوا الهزيمة بكل أعداء الأمة، ولعادت إليهم رايتهم مرفوعة أبية، وبلادهم من كل عدو نقية. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي فضلنا على الخلق بدين التوحيد، وأمرنا أن ننصره بلسان الحق وقوة الحديد، وأسبغ علينا النعم ووعد شاكرها بالمزيد، وتوعد كافرها بالعذاب الشديد. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نلقى بها الله يوم إنفاذ الوعد وتحقيق الوعيد، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالوحي ذي العصمة الهادي بالحق لخير أمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ورجوم العدا وليوث الردى وغيوث الندى، صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى أن يبعث الناس غدا. أيها المسلمون، يحيق بالعالم الإسلام اليوم شران ويمكر به عدوان، عدو خطير وآخر أخطر، عدو خارجي خبيث وعدو داخلي أخبث. فالعدو الخارجي هو العدو الصهيوني الذي يهدد أقدس بقاع الأرض بعد الحرمين، ويخطط لهدم أولى القبلتين، ويحتل أرض الرافدين وبلاد الأفغان، ويعيث في بلاد الإسلام كلها فساداً وإفساداً، فينجس أرضها بالقواعد العسكرية، ويحول مقدراتها إلى مدد لخططه الخبيثة الشيطانية. وهو يتآمر على السودان ليقسمها، ويقيم في جنوبها دولة للصهاينة، ويخطط ليفعل مثل ذلك في اليمن وباكستان وغيرها. فلم يدع أرضاً للإسلام إلا وباض فيها وفرخ، فالعالم الإسلامي من خبث هذا العدو يئن ويصرخ. وليس لهذا العدو حل إلا بالجهاد وباستنزافه بالجلاد، حتى عن خبثه يرعوي وعن كيده ينزوي. فكونوا أيها المسلمون عوناً للمجاهدين ومدداً لهم ضد أعداء الدين. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولا تلتفتوا إلى قول المرجفين ودعاية المثبطين وتخذيل المخذلين الذين يسمون الجهاد في سبيل الله فتنة ومفسدة، والذل لأعداء الله تعالى حكمة ومصلحة. فهؤلاء هم أذناب المستعمر وأعوان الكافر المستكبر، قاتلهم الله أن يؤفكون. ومثل هذا العدو في الخطر، بل هو أشد منه خطورة، العدو الصفوي المتآمر مع أعداء الأمة عليها في كل عصر هذا. وأما العدو الداخلي فهم الذين يحاربون ديننا وهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بلساننا من المنافقين المفسدين في الأرض، وهم الذين جاء وصفهم في الحديث الشريف دعاة على أبواب جهنم، كما روى حذيفة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهؤلاء هم العلمانيون الذين يسمون أنفسهم ليبراليين، وتعرفونهم بثلاث صفات، فاعرفوهم واحذروهم: أنهم ليس لهم هم إلا محاربة الدين وأهله، فتارة يحاربون الشريعة ويشوهون أحكامها، وتارة يحاربون القرآن ويغلقون معاهد تحفيظه، وتارة يلاحقون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتارة يلبسون الحق بالباطل بتشجيع كل من يفتي بالشذوذ لإظهار الإسلام في صورة مستقبحة بغية صد الناس عنه. والثانية: أنهم أشد الناس سعياً في بث ما يفسد الأخلاق، وينشر الرذائل، ويحارب الفضائل، ويعارض العفة. فهم مالكو قنوات العهر واللخان، وهم تجار التخنث والمجانة. والثالثة: أنهم لا يعجبهم إلا ما يأتي من سادتهم الغربيين الذين اتخذوهم أولياء من دون الله، وجعلوا أفكارهم شريعة يتبعونها دون شريعة الله، ويرددون كالببغاوات ما يقوله أعداء الإسلام في رجوع المسلمين إلى دينهم، فيسمون التمسك بالدين تشددا، والتحلي بالعفة تخلفا، والجهاد في سبيل الله إرهابا وتطرفا. ولهذا تجد أولياءهم من شياطين الغرب يحبونهم ويقربونهم ويكرمونهم، ويزيد قدرهم عند سادتهم من كفرة الغرب كلما زادوا في حربهم على الإسلام وشرائعه العظام، فيستدعونهم إلى العواصم الغربية ويعطونهم الهدايا، ويعلقون على صدورهم المريضة الأوسمة العريضة. وقد عظم شرهم واستطار ضررهم لما رأوا انتشار الصحوة الإسلامية في بلاد الإسلام، والعودة الدينية تنتشر بين الأنام، فأوحت إليهم شياطينهم أن حاربوا هذه الصحوة بإغلاق قنواتها الفضائية، ومنع الفتوى الإسلامية، وحظر مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وإرهاب المصلحين، وسجن العلماء والدعاة بتلفيق التهم الباطلة، ليخلوا لكم الجو فتفسدوا الناس وتلبسوا عليهم دينهم أيما التباس، ولكن هيهات أن يتم لهم كيدهم. فسنة الله تعالى في من يمكر بهذا الدين معلومة لكل ذي بصر، وهو أنه يملي له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أفلا يتدبرون قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا، ونسأل الله تعالى أن يخزيهم ويرينا فيهم آياته ويجعلهم عبرة لمن يعتبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، قد شرع الله تعالى ذبح الأضاحي هذه الأيام المباركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة، وصححه الحاكم، وصح أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأضحية كما تجزئ البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا الثني وهو ما تم له سنة، ولا من الإبل إلا ما تم له خمس سنين، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان. ويستحب أن يتخيرها سمينة صحيحة لا عيب فيها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا العوراء ولا العجفاء ولا الهزيلة ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ الجماء والخصي. ومن السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا. يستحب أن يزيد: الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولا يعطي الجزار أجرته منها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد باتفاق، ويومان بعده، واختلف العلماء في اليوم بعدهما، والصواب أنه يجزئ أيضا، كما يشرع التكبير في هذه الأيام. أما التكبير المقيد لغير الحاج فيبدأ من يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، وأما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر، وأما التكبير المطلق فيكون في عشر ذي الحجة كلها. أيها المسلمون، اعلموا أن السعادة في العيد ليست لمن لبس فيه الجديد، وتفاخر فيه بالمال الطارف والتليد، وتقلب بالعيش الرغيد، وقامت عليه الخدم والعبيد، لكنها في شكر النعم بالطاعات، والاستعداد ليوم المعاد بالباقيات الصالحات، وبفعل المعروف وترك المنكرات، وذلك كله مجموع في اسم التقوى. ولهذا فهي وصية الله للأولين والآخرين، واسم جامع لكل ما يرضي الله تعالى ويجنب العبد سخط ربه. وقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال: ولباس التقوى ذلك خير، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى هي سر الأسرار، وجوهر أعمال الأبرار، ولباب اجتهاد الأخيار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا عباد الله، اعلموا أن الله تعالى بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فمن عرف الله تعالى وعامله معاملة العبد الضعيف المذنب للسيد الكامل المنعم نال سعادة الدنيا والآخرة. وقد ذكر بعض العلماء مجموعا مما جاء في الأخبار مساقا في مساق الأثر الإلهي، أن الله تعالى يقول: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إليه. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت له ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، ومن آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. ها هذا وأكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته وعلى الصحابة أجمعين، أخص منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ورد المسلمين إلى دينهم، وقاتل أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، لا سيما الصهاينة والصليبيين ومن والاهم من المنافقين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فرد كيده في نحره، واكفف عن المسلمين شره. اللهم طهر بلاد الإسلام لا سيما الأقصى وفلسطين من رجس اليهود المعتدين والصليبيين المستكبرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وحرر حصارهم، ورد أسراهم إلى أهلهم وديارهم، وانصر المجاهدين في العراق وأفغانستان وكل بلاد المسلمين، وحرر أسر المسلمين من سجون الكافرين والطغاة. اللهم فرج عن أهل غزة حصارهم، وارفع عنهم بلاءهم، وأمدهم بمدد من عندك تربط به على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل على الصهاينة وإخوانهم الصليبيين المجاعة والزلازل والكوارث تباعا تباعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين بررة غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين.